بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتته امرأة فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان فأقضيه عنها. قال: أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله عز وجل أحق أن يقضى. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا مالك يعني ابن أنس قال حدثني عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وصمتها إقرارها.
يعني لابد في المرأة الثيب أن تصرح بالموافقة على من يتقدم إليها، أما المرأة البكر فلا يلزم التصريح لأنها صاحبة حياء وخجل، فإذا استأذنها أبوها فصمتت، لكن صمات موافقة أجزاء ذلك، ولا يلزم أن تنطق وتقول أبيها أنا أريده أو أنا موافق عليه أو كذا، لأن مبنى البكر على الخجل والحياء. أما الثيب فقد جربت الرجال، سبق لها الزواج، جربت الرجال، ولهذا تقول أنا أريد أو لا أريد، أو هذا يوافقني أو لا يوافقني. ودل هذا على أن الولي وإن كان له ولاية النكاح وأنه هو الذي يتولى زواج ابنته، لكن ليس له أن يجبر ابنته على النكاح، ليس له أن يجبر ابنته، بل يرجع إليها، ولا بد من استئذان البنت، لا بد، لأن هذه حياة زوجية تعيشها الفتاة مع الرجل، فلا بد أن تكون موافقة وأن تكون منشرحة الصدر. من هنا شرعت الخطبة، أن ينظر إليها وأن تنظر إليه. قال صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ فقال الرجل: لا. قال: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني أن تدوم العشرة. فالمقاصد التي تؤدي إلى دوام العشرة وتؤدي إلى الاختيار الصحيح من غير إجبار، هذه مقاصد شرعية. فالولاية إذن التي أعطاها الإسلام للولي هذه ليست ولاية ولاية مطلقة، ولاية إجبار، يفعل ما يشاء ويقول أنا الولي ولا يجوز لك أن تتزوج من غير إذني وكذا وكذا. نعم، هذه ولاية أعطاها لك الإسلام، لكن ولاية مصلحة حتى تراعي مصلحة البنت ومصلحة الفتاة. ومن ذلك أنك لا تزوج البنت إلا من ترغب، فمن ترغب فيه البنت فإنك توافق عليه، طالما أنه لا يخرج عن حدود الشرع. لو أن البنت قالت مثلا: أنا لا أريد واحد مستقيم، ولا أريد واحد من أهل الصلاة والاستقامة وكذا وكذا، هذه حياة تعقيد لا أريده، فحينئذ لا يستجيب لها الأب. إنما تريد ولدا يصلي أو لا يصلي، يسمع الغناء أو لا يسمع، تريد واحدا أن يكون متحللا من كثير من أحكام الشريعة، حينئذ لا توافق البنت على طلبه، لا يوافق الأب على طلب البنت. كذلك الأب لو كان يرفض الصالح ويريد أيضا صاحب المال والغنى ولو مع غير الصلاح فإن البنت ترفض. فلا بد إذن من التوفيق بين طلب ورغبة البنت وبين رغبة الأب، وأن يكون الضابط في ذلك كله شرع الله سبحانه وتعالى. فالشارع أعطى الأب الولاية لكن منضبطة بالشرع، وأعطى للبنت الاستئذان أن يستأذنها أبوها، ولا بد من موافقتها، لكن ضمن إيه؟ ضمن أيضا الضوابط الشرعية. فلا بد أن ينضبط الجميع بالضوابط الشرعية. فإذا رغبت المرأة في الرجل الصالح وكذلك الوالد، فإن الزواج يكون إن شاء الله تعالى زواجا مباركا. إذن لما أعطى الإسلام الرجل حق الولاية فلم يحرم البنت من رغبتها وإرادتها، بل لا بد من استئذانها. من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم يعني المرأة التي سبق لها الزواج، يعني مطلقة مات عنها زوجها، الأيم أولى بنفسها من وليها. ما معنى أولى بنفسها من وليها؟ بعض الناس فهم أن المرأة إذا كانت ثيبا أنها تزوج نفسها أحق بنفسها من وليها، ليس هذا صحيحا. فإن النبي قال لا نكاح إلا بوليها، وقال أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا بد من الولي لازم. إذن ما معنى الأيم أولى بنفسها من وليها؟ أولى بنفسها يعني بإبداء رأيها، بإبداء رغبتها، فلا يزوجها الولي من غير الرجوع إليها أو من غير أن تصرح بالموافقة، فلا بد من أن تصرح بالموافقة، بدليل أن النبي قال والبكر تستأمر في نفسها وصمتها إقرارها، فبين النبي أن البكر تستأمر. إذا المسألة مسألة استئمار وليس مسألة أن يتولى، أن تتولى المرأة الثيب زواج نفسها، فهذا زواج باطل حتى ولو كان معمول به في المحاكم عندنا ويقولون بأن الأحناف يقولون هذا وكذا. حتى لو قال هذا الأحناف فإن قولهم لا دليل عليه، فإن قولهم لا دليل عليه، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها مطلقا، سواء كانت هذه المرأة ثيبا أو كانت هذه المرأة بكرة، لا بد من الرجوع إلى الولي، لأنه بالولي يفرق بين النكاح والسفاح، ويفرق بين ما قد بين المصلحة وغير المصلحة، لأن المرأة لا تعرف مصلحة نفسها، المرأة لا تعرف مصلحة نفسها، المرأة مبنى أمورها على العواطف، لو جاء رجل يلعب برأسها قال بس هو ده اللي فيه السعادة. وقد يكون الولي له رؤية في هذا الولد وفي أهله وفي وظيفته وفي عمله وفي كذا وكذا، الرجل يكون له نظرة، الأب له نظرة. ثم إن المرأة لو زوجت نفسها بغير الرجوع إلى وليها، فمن وليها؟ من الذي يمثلها؟ حينئذ تكون هينة على زوجها، عرف أنه ليس لها مرجعية، أخذها هكذا بدون أبيها، وبالتالي يفعل فيها ما شاء، لأنه ليس له مرجعية، لأنه إن كان صالحا فلن يوافق إلا على الزواج بولي، وإن كان غير صالح سيتزوجها، ثم بعد شهر بعد شهرين بعد سنة سيرميها وهو يعلم أنه لا مرجعية لها. فمن أجل ذلك كان مشروعية الولي في الإسلام مشروعية عظيمة، والولي في الإسلام كالحاكم بالنسبة للدولة، بمعنى أن هناك صلاحيات خاصة بالحاكم لا تستطيع أن تقوم بها. نحن الآن نتكلم عن حدود الزنا وعن حد السرقة، لكن هل لي أنا أن أقيم حد الزنا على أحد؟ لا، أو أن أقيم حد السرقة على أحد؟ لا، أنا أبين وأعلم. أما هذه لدى السلطات عند الحاكم، ليس لك أنت أن تفعله. كذلك الأب، كذلك أب له سلطات، موجود الأب يبقى ما يزوج الإبنة إلا الأب. ليه؟ لأن هناك مصالح في هذا الباب. من هنا قال النبي الأيم أولى بنفسه من وليه، يبقى إذا نخرج من هذا إلى أن أي نكاح بغير إذن الولي فإنه باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أما ما يجري الآن في مسألة أنها تتزوج الثيب من غير إذن وليها، والناس على حسب القانون الموجود، فحينئذ نقول النكاح هنا صار بشبهة، يعني بتترتب عليه أحكامه، لكن من يستفسر نقول له جدد عقد النكاح الآن، هات الأب واعقد معه من جديد بحضرة شهدين، والزواج كما هو مكتوب وكل شيء، لكن جدد الزواج، لأن أكثر الناس الذين يفعلون هذا جهال، ولأن المأذون يعقد بدون الولي إذا كانت المرأة ثيبا يعقد بدون ولي، فصار هناك شبهة، صار هناك شبهة، فلا يقال بأن النكاح هنا يعني باطل اللي ترتب عليه أحكامه، بل نقول يحتاج فقط إلى تصحيح. فلو أن الزوج أتى بولي المرأة وقال ولي المرأة زوجتك ابنتي وقال قبيض، هنا يمضي إن شاء الله النكاح ويصحح النكاح الذي كان قد حصل من غير إذن ولي. نعم.
قال حدثنا يعلى ومحمد المعنى قال حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أي القراءتين تعدون أول؟ قالوا قراءة عبد الله. قال لا،
عبد الله.
قال أي القراءتين تعدون أول؟ قالوا قراءة عبد الله. قال لا، بل هي الآخرة. كان يعرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين فشهده عبد الله فعلم ما نسخ منه وما بدل. قال حدثنا يعلى قال حدثنا حجاج الصواف عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل في المكاتب يقتل يؤدي يودى لما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية العبد.
يعني دية المكاتب هو العبد الذي يكاتب حتى يعتق بعد أن يسدد أقساطه. العبد المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده، يقول سيده مثلا ثمنك 1000 مقسطه على 10 أقساط، فهو يسدد له مع آخر قسط يصبح حرا. قبل أن يسدد تمام القسط الأقساط فهو باق عبدا. طيب ديته تنصف بقى، قال يودى لما أدى من مكاتبته دية حر. يعني مثلا لو أعطى نصف الثمن يبقى صار نصف حر ونصف عبد، فتقدر الدية على موجب هذا، نصف حر ونصف عبد. نعم.
قال حدثنا يعلى قال حدثنا حجاج الصواف عن يحيى عن عكرمة قال كنت جالسا عند زيد بن علي بالمدينة فمر شيخ يقال له شرحبيل أبو سعيد فقال
شرحبيل أبو سعيد أبو سعد
شرحبيل أبو سعد
لا شرحبيل بالتنوين، لأن شرحبيل يبقى شرحبيل أدنى شرحبيل أبو سعد
بدل لا يعني يصرف
أيوه
شرحبيل أبو سعد فقال يا أبا سعد من أين جئت؟ فقال من عند أمير المؤمنين حدثته بحديث فقال قال
لأن يكون هذا الحديث حقا
لأن يكون هذا الحديث حقا أحب إلي من أن يكون لي حمر. نعم. قال حدث به القوم. قال سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صاحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة.
الله أكبر. يفرحون بهذه الأحاديث، الصحابة يفرحون بهذه الأحاديث. فيقول شرحبيل أبو سعد فقال يا أبا سعد من أين جئت؟ مر شيخ يقال فقال يا أبا سعد من أين جئت؟ قال من عندي أبي المؤمن حدثته بحديث فقال لأن يكون هذا الحديث حقا أحب إلي من يكون لي حب النعم، يعني أنفس أموال العرب. فكانوا يفرحون بالحديث ويفرحون بالعلم، ولأن يأتيه الحديث يسمعه هذا أحب إليه من الدنيا وما فيه. وما الحديث؟ الحديث حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة. يعني إذا كان له ابنتان فقام عليهما وربهما تربية سليمة صحيحة وربطهما بتقوى الله عز وجل وطاعة الله سبحانه وتعالى وعفهما وزوجهما وقام على ذلك كانت له إن شاء الله حجابا من النار وأدخلتاه الجنة بإذن الله. فدل هذا على فضل تربية البنات والقيام على تربية البنات. شوف الناس الذين قد تضيق صدورهم بالبنات يقول لك أنا أريد أولادا، أنا ما أريد بنات. ليه تريد أولادا؟ ليه؟ لك الولد ينفعني. قال سبحانه وتعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. قد يكون النفع من البنت أعظم من النفع بالولد، قد يكون الولد هذا مصدر قلقك في الحياة، فليس كل ولد ينفع أباه. ثم إن البنت لها نفع لما لها من الحنو والرفق، وهذا معروف، فرحمة البنت وعطف البنت هذا أمر معروف ومقرر، فالإنسان قد ينتفع بابنته أكثر من ينتفع بولده. المهم البركة سواء كان ذكرا أو كان أنثى. فمن كان له بنات، وهذا على خلاف عادة العرب، عادة العرب كانوا إما يقتلون البنت أو يلحق العار من بشر بالأنثى، فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سيء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ لكن الإسلام لا، الإسلام رغب في تربية البنات والقيام على العناية بالبنات وتأديب البنات وحسن تربيتهن، وأنه إن شاء الله إذا قام الإنسان على ذلك ورب ابنته تربية صحيحة وعفها ثم بعد ذلك زوجها وأسلمها إلى زوجها وكذا إلى زوج صالح وأمن عليها، حينئذ إن شاء الله تكون تلك التربية سببا من أسباب دخول الجنة. فرح الصحابة بهذا الحديث، فرحوا بهذا لأن يكون هذا الحديث حقا أحب إلي من أن يكون لي حمر. نعم 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 أي نعم. بالنسبة للدية يعني، بالنسبة للدية، الدية الدية، لأن العبد قد يبعض، العبد يكون بعضا، فديته وميراثه تتبعض حسب هذا. نعم.
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
الله أكبر. صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأجود الناس، فإذا ذكر حاتم في جوده الطائي وفي كرمه وكذا، وإذا ذكرت البشرية كلها في كرمها وجودها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأكرم الناس، ولا أحد يبلغ جود النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي رسول قدوة، وهو إمام في كل صفة من الصفات، هو مقدمها صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه كان يأتيه السائل فيأخذه النبي من يده فيمر على إنسائه، فإذا لم يجد عندهن شيئا طلب من الصحابة أن يضيفوه، أو قال صلى الله عليه وسلم: خذ ما شئت ودينك علي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، اللي بيترك مال يورث عنه يعطى الورثة، ومن ترك دينا فعلي. أي واحد يترك دين فعلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يترك مالا فلورثة هذا الرجل. من يفعل هذا من أهل الكرم والجود؟ يعطيك مثلا كذا ولا يعطيك كذا وخلاص. لكن من يقول من ترك دينا فعلي ومن ترك مالا فلورثته؟ هذا من كرمه صلى الله عليه وسلم ومن جوده صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان يدخل بيته، لما دخل بيته في حديث أبو هريرة فسأل: هل عندكم شيء؟ قالوا: ما عندنا سوى إناء من لبن أهداه لك بنو فلان. إناء من لبن في البيت كله، إناء ما عنده للإناء يشربه هو وأزواجه. قال: يا أبا هريرة؟ قال: نعم. قال: ذهب إلى أهل الصفة فأتني بهم، فأتني به أهل الصفة كله. وكانوا قرابة 70 رجلا أهل الصفة على الإناء، وما شربه النبي صلى الله عليه وسلم وحده. ولما جاء أبو هريرة بأهل الصفة ما شرب النبي أولا، إنما قال: هر. نعم. قال: نعم يا رسول الله. قال: اسق القوم. وسقى أبو هريرة القوم كلهم، وما بقي إلى أبو هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من بقي أبا هريرة؟ قال: بقيت أنا وأنت. قال: اشرب يا أبا هريرة. فشرب أبو هريرة ثم أعطى فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم النبي أهل الصفة على نفسه في إناء اللبن، إناء اللبن، فشربه النبي صلى الله عليه وسلم معه. نعم. فأجود من كان في هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم، أجود الناس عموما. نعم.
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم.
في رمضان، وهذه فائدة، أن الإنسان يتضاعف جوده في الأزمان الفاضلة وفي الأماكن الفاضلة، لأن الحسنات تضاعف، يعني إذا كان الإنسان ينفق ويعطي وكذا، لكن في رمضان يكثر جوده وكرمه. ولهذا المفترض الواحد فينا على قدر ماله يا أخوان، أفقر واحد فينا ممكن يأتي بكيلو طن يجعله للمساكين أو يفطر به صيامه. كل واحد لابد أن يعد منهجا للنفقة في رمضان تختلف عن النفقة في سائر السنة. يعني ماذا سأصنع في رمضان السنة هذه؟ أكون من الآن معد، إما إفطار صائم وكذا، وإما تعاهد بيوت المساكين والفقراء، أقول يا البيت الفلاني والبيت حسب استطاعتي 10 بيوت 5 بيوت، أقول فطوركم عندي يوميا، فطوركم عندي يوميا، وليس باللازم أن تذهب لهم بكل شيء، قل لهم اطبخوا الأرز بتاع، لكن فطوركم عندي اللي هو بقى لحم سمك كذا، اللي هو المقصود بيت القصيد كما يقال، خلاص. فأقول يبقى البيت هذا عندي الشهر كامل، عندي بيت بقى، عندي بيتين، عندي 3، عندي 4، عندي 5 بيوت، عندي 10، على حسب ما
يمن الله عز وجل علي، لكن لابد أن يكون الإنسان منهجية في النفقة في رمضان. فإن النبي كان أجود الناس، لكن أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم زمانا في رمضان. في رمضان فالحسنات تضاعف في رمضان وتعظم الحسنة في رمضان، سواء كانت في نفقة، كانت في عبادة، كانت في تلاوة القرآن، كانت في ذكر، لأنه شهر الطاعات وشهر الإقبال على الله سبحانه وتعالى، هو أعظم شهور السنة على الإطلاق. أفضل زمن في السنة هو شهر رمضان، وفيه ليلة في آخره خير من ألف شهر. فالإنسان يتضاعف جوده في رمضان ويتعاهد إخوانه الفقراء والمساكين، وهذا من دروس رمضان. دروس رمضان هو أن يشعر الإنسان بذلك. الفقراء يختار الذين يصلون صلاح ويتعاهدهم في رمضان بنفقة على حسب ما يستطيع وما يقدر على ذلك. نعم.
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم وعبد الرزاق قال وحدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عبد الله المعنى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإثمد إنه ينبت الشعر ويجلو البصر.
نعم، يعني مستحب الثياب الأبيض، هذا مستحب. قال فإنها من خير ثيابكم، نعم، وكفنوا فيها موتاكم، ولهذا يستحب الإنسان لبس الأبيض وكذلك أن يكفن الموت فيها. نعم. وإن جاز غير الأبيض لكن كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم البياض. نعم.
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا نافع عن ابن أبي
وإن خير أكحالكم يعني ما تكفن به الإثمد. الإثمد نوع من الحجر من الكحل، هذا طيب. بيّن النبي فائدة فقال إنه ينبت الشعر يعني الأجفان ويجلو البصر. هذا الإثمد الحقيقي، ليس الإثمد الذي يباع الآن، هذا مغشوش كله. تروح تجيب مثلا في السعودية تجيب الإثمد ب2 ريال ولا 3 ريال، لا، الإثمد الحقيقي اللي هو كذا تجد قدر الحجر الصغير هذا ب300 ريال 400 ريال، إنما ب2 ريال 3 ريال ده تراب أحمر مثلا ممكن حميه أو صدى أو أي حاجة يجبنه خلاص. فهذا لا يجلو البصر، هذا يعمي البصر. نعم.
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا نافع عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فكتب إلي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليمين على المدعى عليه ولو أعطي الناس بدعواهم لادعى أناس أموال الناس ودماءهم.
هذه في الدعاوى أمام القاضي، فإذا تنازع اثنان وادعى واحد على آخر شيئا فالمدعي عليه البينة. أنت تدعى أن هذه أرضك، هذا بيتك، هذا كذا، لك مال عند شخص، فلابد أن تأتي بالبينة. البينة إما شهود إما عقود إما كذا، فإذا لم يكن لك بينة فاليمين على المدعى عليه، فلك اليمين. الثاني يقول والله أنا ما أخذت، فالقاضي يحلفه، يقول احلف، فإن حلف بريء. طب إذا ما حلف وأبى أن يحلف نرجع باليمين على المدعي، نقول تحلف وتستحق حقك، فإن حلف واستحق حقه يبقى إذا عندنا بينة. هات أوراقك. طب أنا ما عندي أوراق، يبقى لك يمين الإيه؟ المدعي عليه. فإن حلف بريء. طب إذا ما حلف أبى أن يحلف، فيرجع اليمين إلى المدعي، فإذا حلف المدعي أخذ الحق. وبعض العلم يقول إن بمجرد النقول إذا نكل وامتنع المدعي عليه من اليمين هنا يثبت الحق المدعي، وبعضهم يقول لا، يحلف المدعي. نعم.
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد
لو أعطي ناس بدعواهم، لو لم تكن هذه البينات والحلف وكذا، وأعطي ناس بدعواهم لادعى أناس أموال الناس ودماءهم، كان كل واحد يدعي شيئا. آتي إلى بيتك وأقول هذا بيتي، آتي إلى محلك وأقول هذا محلي، آتي إلى أرضك وأقول هذه أرضي، لكن لا بد من البينات وقطع الحقوق بين الناس لما يكونوا عاقل. نعم.
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا عطاء العطار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار.
فنصف دينار المرفوع في هذا يعني فيه نظر محل اختلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح وقف ذلك على ابن عباس رضي الله عنهما. ومثل هذا يعني لا يقال بالرأي، ولهذا المستحب تنفيذ هذا ولا يجب، لأن النصوص ليس فيها مثل هذه الغرامة. فمن أتى للمرفوعة، فمن أتى امرأته وهي حائض فليستغفر وليتوب إلى الله عز وجل. والمستحب له أن يتصدق بدينار، يعني بأربع جرامات وربع من الذهب، فإن لم يجد فنصف دينار، يبقى جرامين وربع. إذا جامع امرأته وهي حائض، وهي حائض، لأن هذا حرام. قال سبحانه وتعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتونا من حيث أمركم الله. فلا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في الحيض محل الولد، لكن يبشرها في أي مكان، لكن إلا مكان الولد. ولا يحل له أن يأتي امرأته في دبرها، فهذا زمان محرم وهو زمان الحيض، وهذا مكان محرم وهو الدبر. ما عدا ذلك فالمرأة مباحة للرجل، أما في هذا الزمان وفي هذا المكان فإن هذا حرام ولا يجوز. فمن تعدى وجامع امرأته وهي حائض فليخرج أربع جرامات ذهب أو جرامين من الذهب. لكن هذا لا يجب جمعا بين الأدلة، فلا نهدر أثر ابن عباس الصحيح موقوفا في مثل هذا يقال بالرأي، ولا أيضا نوجب على الناس، لأن سائر النصوص ما أوجبت على الناس في ذلك شيئا. فلهذا يقال باستحباب هذا الأمر لا بوجوبه. نعم.
قال: حدثنا أبو كامل وعفان قال حدثنا حماد عن أبي جمرة قال عفان قال أخبرنا أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة وبالمدينة 10 يوحى إليه، ومات وهو ابن 63 سنة.
نعم.
قال حدثنا أبو كامل ويونس.
ومات أبو بكر في مثل هذا السن، ومات عمر في نحو هذا السن. نعم.
قال حدثنا أبو كامل ويونس قال حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما صنع المنبر فتحول إليه حن الجذع، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتضنه فسكن، وقال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة.
الله أكبر، الله أكبر. هذا الجذع الذي كان النبي يخطب إليه قبل أن يتخذ منبرا، لما تركه النبي، لما اتخذ للنبي المنبر وصعده النبي صلى الله عليه وسلم حن الجذع. قال جابر: حن إلى ما كان يسمع من الذكر، أي لأن النبي كان يخطب بجواره، لما كان يسمع من الذكر. فدل هذا على أن بعض الجمادات قد يلقي الله عز وجل فيه شعورا أو استجابة، وهذا يكون من تفضيل الله عز وجل، وإلى الجماد ما يشعر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الجزع بالذات أن الله عز وجل جعل فيه إحساسا وجعل فيه شعورا، فصار يبكي حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب عليه وكذا حتى هدأ الجذع. قال جابر: بكى على ما كان يسمع من الذكر. كثير من الناس سبحان الله يسمع الذكر الليل والنهار، ويسمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الليل والنهار، ومع ذلك لا يتأثر بهذا، وجذع يتأثر. ومثل جبل أحد، فإنه جبل والجبل ليس له إحساس، لكن بعض الجبال قد يفضلها الله عز وجل بذلك، مثل أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما أقبل على المدينة يوما ومر على أحد، فقال: أحد جبل يحبون ونحبه. إذن جبل أحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب الصالحين. ولما اهتز الجبل يوما وكان النبي عليه هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فقال: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. وشهدا عمر وعثمان، والصديق وأبو بكر رضي الله عنه مع نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد يجعل الله عز وجل في بعض الجمادات هذه شعورا، وهذا آية من آيات الله، معجزة من المعجزات. نعم. مثل ما قد ينطق البعير ويتكلم ويفهم النبي صلى الله عليه وسلم لغته، النبي لما جاءه جمل يهمهم وكذا، وسمع النبي فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي: من صاحب الجمل؟ قال أنا، قال تعالى هذا الجمل يشكوك، هذا الجمل يشتكي منك. ولهذا كل فضل أعطاه الله نبيا من الأنبياء وكان آيته أعطي للنبي صلى الله عليه وسلم وأمة النبي من جنس هذه الآية. فإذا كان سليمان فهم لغة الطير فإن الله أعطى للنبي بعضا من ذلك، بعضا من ذلك. ولما جاء النبي في بعض أصفاره فجاء طائر وجعل يرفرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بولدها؟ أنت أخذت أولاد الطائر هذا؟ قالوا نعم. قال ردوا ولدها إليها، ردوا إليها. وفهم النبي صلى الله عليه وسلم لغة الجمل، لغة الجمل صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد عن ثابت.
والكلام كلام الله لموسى، يعني معجزة سليمان أعطي للنبي منها، كلم الله موسى تكليما وكلم الله عز وجل محمدا. موسى انفلق له البحر، سعد بن أبي وقاص وأصحابه مشوا في البحر من غير أن ينفلق، مشوا عليه أصلا، فجعل في هذه في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من جنس ما أعطى الله عز وجل الأنبياء. فموسى عليه السلام ضرب بعصا البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة أعطي، وهو النبي أعطي، وكذلك الصحابة، ومعجزة الصحابة أو كرامة الصحابة عائدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما أعطاهم الله إياها إلا لاستقامتهم على السنة، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلاتباعهم للنبي أكرمهم الله، فتعود على النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن وقاص رضي الله عنه من الصحابة وبعض الصحابة خاضوا البحر هكذا، مشوا بالخيول، مشوا بالخيول، وصار البحر طريقا له. إحياء الموتى لعيسى حصل في هذه الأمة، في صلة تقريبا ابن أشيم أظن، لما مات حماره فدعا الله عز وجل أن يحييه له، فأحياه وركب حتى وصل، ما أعطاه الله عز وجل لعيسى عليه السلام. كل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى للأنبياء جميعا وصار معجزتهم أعطى الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم من جنس ذلك، وفي أمتي من جنس ذلك ما فيه. فقد كانت الآيات والكرامات في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي التابعين كذلك، والمعجزات على يد النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير والحمد لله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فاق عن هؤلاء جميعا بآيات عظيمات وقدر عال، فقد أعطاه الله عز وجل القرآن الذي هو أعظم هذه الآيات، أعظم من عصا موسى فإن عصا موسى انتهت بموت موسى، وأعظم من آية عيسى فإنها انتهت بموت عيسى. أما هذه الآية القرآن، نعم نعم، بالذات برفع عيسى، جميع الأنبياء كل الآيات انتهت معهم، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل أعطاه القرآن، هذا القرآن يتلى إلى يوم القيامة. قد يقول قائل وأي إعجاز في القرآن؟ يعني لو كان آية متحركة كذا كان الإيمان بها أوجب وكذا، نقول هذه آية غاية في الإعجاز، فيه نبأ من قبلنا وفيه خبر من بعدنا، فيه الهداية التي يشعر كل إنسان منا بتعلق قلبه بذلك، فيه عدم الصيانة، فلم تستطع يد أن تحرف القرآن. شوف التوراة حرفت، الإنجيل حرف، وصار الإنجيل والتوراة في يد إيه؟ علمائهم، اللي يريد أن يحذف آية يحذفها، واللي يعدل في حاجة يعدلها. لكن الآن لو جاء الإمام عندنا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السميع البصير، نقول كلنا الرحمن الرحيم. لو قال ألف لام ميم ذلك القرآن لا ريب فيه، كلنا نرد عليه ذلك الكتاب لا ريب فيه، الصغير والكبير كل يحفظ القرآن، آية من آيات الله، حفظ الله عز وجل لذلك. نعم.
قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس مثله قال حدثناه الخزاعي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس حاء قال وعن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع النخلة فذكر معناه. قال حدثنا محمد
جذع يتأثر، وكثير من الناس يتأثر، وهل المسلم إلا قلب يتأثر؟ هل المسلم إلا قلب يتأثر؟ قال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يبقى في تأثر، قلب يصاب الوجل والرقة والخشوع، والإنسان يزداد عملا وتقوى لله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ولهذا الإنسان يفرح بالآية مش يخاف منها، مش يقولك أنا أستفت الشيخ في مسألة الربا ديت لحسن، أو المعامل لحسن يقول للشيخ حرام، أنا مصالح الشيخ ده، يعني الشيخ يكون هادي شوي هين شوي. وهل الشيخ يملك أن يكون هينا أو شديدا؟ ما يملك الشيخ. الشيخ يحكم بما أمر النبي أن يحكم به، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ما يملك إلا أن يكون هذا. لكن أنت سأل الله عز وجل الهداية، وسأل الله أن يعلمك سواء لك أو عليه. لا تريد أن توافق الآية هواك، لكن تريد أن تعرف الآية وما تدل عليه الآية، فقل سمعنا وأطعنا، قل سمعنا وأطعنا. ولهذا قال سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وكانت المرأة تسأل زوجها إذا عاد إلى البيت ماذا أنزل على النبي اليوم من القرآن، فإذا أنزلت آيات يتلو كل رجل على امرأته، والبيت ينفذ مباشرة مثل آيات الحجاب. عاد الرجال يتلون آيات الحجاب على النساء، شهدت النساء صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات إيه بمرطهن كأن على رؤوسهن الغربان. اليوم لا، مش خلاص زهقنا من المعترضين على الحجاب، كل يوم طالعين على القناة والحجاب، ومن اللي أوجب الحجاب؟ والتشدد والتنطع والإرهاب والتطرف، وكل واخد بالك ضربا في الحجاب، وكأن خلاص سبب التأخر في العالم كله هو حجاب المرأة. والمرأة ما مش مهانة. يعني أذكر من عدة أيام قرأت أول ما انعقاد مجلس الشعب أو كذا، حصل عركة كبيرة جدا منهم. ليه؟ في عضو من الأعضاء قام وقال إنه إحنا بنطالب بإن النساء في مجلس الشعب يحتشمنا، مش يتحجبنا، يحتشمنا. كانت النتيجة بقى أن قامت ثورة علي من النساء وكذا، وطبعا وأجبروه على الاعتذار عن هذه الكلمة. أنت شايفنا؟ قالوا أنت شايفنا راقصات ولا حاجة؟ فطالبوا بهذا الأمر. فالشاهد يعني في هذا كله أن المسلم ينبغي أن ينقاد لآيات الله عز وجل، وأن يمتثل لهذا كله، ويكون أفضل من الجذع. هل الجذع جماد ومع ذلك تأثر لما كان يسمع من الذكر؟ فكيف بالإنسان المكلف؟ وهل الجذع مكلف؟ الجذع غير مكلف، الإنسان ولا مكلف. ومع ذلك سبحان الله قليل من الناس، لا كثير منك لا تجيب، وقليل هم الذين تأثرون بآيات الله سبحانه وتعالى. نعم. العلاء الحضرمي. العلاء، نعم العلاء الحضرمي، وأظن سعد حصل له شيء من هذا أيضا، حصل له، لكن العلاء مش على الماء. وسعد وسعد أيضا خاض تقريبا، سعد خاض هذا أيضا. نعم.
قال حدثنا
نكتفي بهذا القدر. من أبو هريرة حدث إيه؟ الله أكبر، الله أكبر. هذا العلاء لما أرسله النبي للبحرين قال سموا أخيكم. الله أكبر، الله أكبر. تنشئ الكباري والطرق في لحظة واحدة. سموا. هذا حسن الظن بالله عز وجل، هذا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يعني من الذي أضع هو علاء؟ العلاء أوحي إليه بهذا؟ ما أوحي إليه، لكن هذا حسن الظن بالله يبلغ هذا المبلغ العظيم. يحسن ظنه بالله أنه لو خض البحر إنما شفيه. قال سموا وإيه واقتحموا، وسموا واقتحموا، فما أصاب البلل إلا أقدام الله. سموا واقتحموا، يعني ممكن سبحان الله يحصل هذا؟ الله أكبر، حصل هذا بالإيمان يا أخوان. ولهذا احنا قضيتنا قضية الإيه؟ الإيمان، مش قضية بقى البترول. البترول يطلع والأرض تأخذ بركتها وزينتها، والسماء ستنزل أيضا غيثها، كل هذا بتقوى الله. ولو أن أهل القرى منه تقوى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذه الخطة الأولى التي تعجب منها أبو هريرة. طيب والثانية؟ الله أكبر، يعني وهم في الصحراء نفذ الماء فصلى ركعتين ودعا الله عز وجل، فجاءت سحابة فأسقط الجيش. والثالثة؟ دفنه في الرمل. نعم، ثم مضينا فلما مات فقلنا يأكله السبع، السبع تأكله لأنه الرمل سهل وممكن يعني كأنه ما عمقوا له الحفر يعني. فلما عادوا إليه فلما رفعوا، نعم يعني لعل الله عز وجل رفعه سبحان الله. هذه ثلاثة اسندوا إيه هذا؟ نعم نعم الله أكبر. عموما هذه مشهورة عنده اللي الخوض في الماء، هذه مشهورة عن العلاء رضي الله عنه. لكن شوف أظن حفظ أيضا سعد. نعم نعم أين 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 نعم نعم نكتفي بهذا القدر. في جيناتي لو هو اللي جانا ولا في جيناتي عليه جنان جناه الجنة عالية. طيب نكتفي بهذا القدر.